بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا مظلوم كربلاء. فاز من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهن جلد الديار الخالية من أهلها يا مال الديار وماليا ومعالم أضحت مآتم لا ترى يا فيها سوى ناع يجاوبه نايا ناعيا. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكي تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك بايام ياك يا وفجائع الأيام تبقى وتزول وهي إلى القيامة باقية. وإذا أتت بنت النبي لربها هي تشكو ولا يخفى عليه رب انتقم مما يال أباد وعترتي وسبوا على عجف النياق بناتي. إن لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منصب عذاب ينقلبون والعاقبة للمتقين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولأجل أن يرحم الله من اجتمعنا لأجلها فلنعد الصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. صدق الله العلي العظيم. الآية 51 من سورة إبراهيم. من حكم الله سبحانه وتعالى على عباده أن خلق هذه الدنيا كما ذكرت لكم سابقا وجعلها دار عمل ودار نتيجة لكي يعمل الإنسان فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني جعل خلقة الناس في هذه الحياة الدنيا لأجل طاعة الله عز وجل التي من خلالها يتكامل الفرد، يتكامل الإنسان. وإلا لو فرضنا أن الإنسان وجد في هذه الحياة الدنيا من غير عمل ومن غير طاعة ومن غير أن يرضي ربه، إذن لا فرق بينه وبين الحيوانات الأخرى من هذه الناحية، كله من مخلوقات الله عز وجل. لكن من حكم الله أن جعل الإنسان عاملا في هذه الحياة الدنيا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. ومن حكم الله سبحانه وتعالى لخلق الآخرة هو جعل الحساب والوقفة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ كلا، سوف يحاسب الإنسان وسوف يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. اليوم سوف أستعرض الأمور التي يحاسب عليها المرء يوم القيامة، لأنه رحم الله امرأ عرف حده فوقف عنده. وإذا لم نعرف حدود حسابنا يوم القيامة وأن الله سبحانه وتعالى على أي شيء سوف يحاسبنا، فحينئذ نبقى مقصرين في أعمالنا في هذه الحياة الدنيا. الحساب يوم القيامة يتناول كل شيء، كل شيء، كل حركات المرء وكل تصرفات المرء، حتى هذا الوجود الذي أوجد الله سبحانه وتعالى به عبده أيضا يحاسب المرء عليه، من جسم ومن صحة ومن جوارح ومن كل النعم التي أعطاه الله سبحانه وتعالى إياها. فلنبدأ بالأمور التي يحاسب المرء عليها يوم القيامة: العمر والمال والجسم والعلم. العمر واضح باعتبار أن هذا العمر الذي يقضيه الإنسان مثلا 30 سنة، 40 سنة، 20 سنة، 60 سنة إلى آخره، هذا سوف يحاسب عليه. مبدأ حساب المرء من عند التكليف، من التكليف فصاعدا ينزل عليه قلم التكليف، لأنه عندنا طبعا في الحديث ما قبل سن البلوغ هذه مرحلة رفع القلم، رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، يعني حتى يصير في سن البلوغ. ومعلوم ما هو سن البلوغ يعرفه كثير منكم. فالعمر يحاسب المرء عليه. طيب هل عمر هذا السن اللي الله سبحانه وتعالى أعطاك إياها شو اشتغلت فيها في طاعة الله عز وجل؟ شو من خدمات لعائلته لأبنائه لمجتمعه؟ كله سوف يحاسب عليه. المال أيضا، المال سوف يحاسب المرء عليه. المال لأنه له جهة ورود وجهة نفقة، جهة صرف. جهة الورود التي يرد فيها المال سوف يحاسب المرء عليه، لأنه من أين اكتسبه، من أين جابه هذه الفلوس التي جمعها، من أين جابها، شو مضان جمعها، ما هي مضان جمعها، سوف يحاسب عليها المرء. طيب جمعها من حلال لنفترض، طيب أين أنفقها، أين أنفقها، فيما صرفها، صرفها في حلال أم صرفها في حرام؟ كل ذلك يسأل عنه المرء يوم القيامة. هذا الجسم، جسم الإنسان يحاسب عليه. الله أعطاك جسم وصوركم فأحسن صوركم، افترض، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة. طيب هذا الجسم الذي أعطاك به عينا ويدا ورجلا ولسانا وأذنا وبصرا، ماذا صنعت بها؟ هذه النعمة التي أعطاك الله سبحانه وتعالى إياها، ماذا فعلت بها؟ كل ذلك يسأل عنه، لأن هذه الجسم ليس هو شيء استقلالي عن هذه الجوارح، كلا، وإنما هو مؤلف من هذه الجوارح، كل هذه الجوارح سوف يسأل عنها. عين المرء التي أبصرت إلى حرام، أذن المرء التي سمعت الغيبة، لسان المرء الذي نمى ووشى به، ويد المرء التي بطش بها وظلم بها، ورجل المرء التي سعت في خراب البيوت أو سعت إلى المحرم، إلى الذهاب إلى مركز الفاحشة وما شابه ذلك، كله يسأل ويحاسب عنه المرء يوم القيامة. العلم أيضا، هذا العلم، إذن العلم سواء كان علم ديني أو لم يكن علم ديني، صحيح إن الله سبحانه وتعالى قد أخذ على العلماء ما لم يأخذ على الجهلاء، على الجاهلين، وأن العالم سوف يسأل يوم القيامة عن علمه في أي شيء، مثلا وضع هذا العلم، هل علم نافع، هل علم مثلا كان مفسدة للناس، يعني هذا الذي راح يتعلم مثلا علم الموسيقى أو علم الغناء، افترض شو هذا تتعلم، أخذ هذا العلم راح يتعلم علم الغناء، أو ذاك الإنسان الذي تعلم علما ليفتك بالبشرية، بأن تعلم علما ليصنع من الأسلحة الفتاكة التي تفتك بالبشرية، هذا طبعا سوف يسأل يوم القيامة، سوف يحاسب، وأن شعوب كثيرة ظلمت وقتلت من خلال هذه الآلة الفتاكة التي مثلا صنعها، كله يسأل عنه. وذلك ورد عندنا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه. لاحظ، عن يفني عمر الإنسان في بعض الأحيان فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، شو عمل فيه هذا العلم، شو عمل فيه، زكاة العلم نفقته. واحد يروح يتعلم ويقعد ببيته ما يكتب، ما ينفع المجتمع مثلا، ما يرشد الآخرين، هذا العلم الذي افترض ربما يكون هذا العلم في بعض الأحيان علما من موارد وعظ السلاطين، يعني واحد راح يتعلم فترة معينة وأصبح من وعاظ السلاطين، بده فتوى هذا السلطان بقوم نزل له فتوى، مثل سمعت مثلا أنا هذا الشيخ الأزهر ذاك اليوم حط إيده بإيد مثلا شمعون بيرز، كيف يمكن؟ وبعدين بيعتذر بقول أنا ما كنت أعرفه، فما هي المشكلة أنه إذا كنت تعرفه فتلك مصيبة، وإن لم تكن تعرفه فالمصيبة أكبر، يعني كيف يمكن أن الله سبحانه وتعالى أعطاك وأست نعمة؟ ترى واحد يتعلم ويكتسب علوم رسول الله صلى الله عليه وآله وعلوم الإسلام، ثم بعد ذلك يذبح هذا العلم على مذبح الرذيلة وعلى مذبح مثلا التصابي والتصاغر. إذن وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبله. هذه أمور يسأل عنها المرء يوم القيامة. من الأمور التي يسأل عنها الإنسان عن النعم وشكرها، من الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة عن مظالم الناس، مظالم العباد. مظالم العباد ما معناها؟ يعني افترض واحد أذى إنسان آخر، واحد أذى إنسان آخر، إما بأن وشى عليه فأوذي ذلك الشخص من هذا الإنسان الواشي، وإما أنه أذاه بلسانه، أو أنه أذاه من ناحية أكل حقه وماله، غصب ماله، دينوا فلوس أو أعطاه فلوس أو عمل معه عملا معينا ثم بعد ذلك لم يدفع له حقه، هذه حقوق الناس، أو أنه سرق منه مالا خفية أو خلسة أو ما شاكل ذلك، أخذ منه خلسة ذلك المال، فكله سوف يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. هذه مظالم العباد. وذلك نحن في بعض الأحيان بدل واحد بيجي من نوصيله يكتب له وصية، بيجي بيقول مكتوب فيها رد مظالم، بيجي بيقول شو معنى رد المظالم؟ هو ما بيفهم شو معنى رد المظالم، لا يعرف ما معنى رد المظالم. رد المظالم هي رد الحقوق التي للغير في ذمتك، فأنت تأتي إذا أردت أن تذهب إلى حج بيت الله الحرام، أو أنك تريد أن تعمل وصية معينة فتريد أن ترجع هذه الحقوق لأصحابها، هذه حقوق في ذمتك، لكن أنت لا تعرفها على نحو التفصيل. إذا كنت عارفها على نحو التفصيل كم هي، مثلا $1,000 مثلا عارفها، ولكن لم تعرف صاحبها، بإمكانك أن تتصدق عن صاحبها، أن تتصدق عن صاحبها مثلا. أما إذا كنت أنت مش عارف كم هي مقدارها ولا تعرف صاحبها، وإذا كنت تعرف صاحبها بتذهب تتسامح منه تتحلل منه. أما إذا كنت لا تعرف مقدارها ولا تعرف صاحبها، أو أنك مثلا تعرف مقدارها ولكن لا تعرف صاحبها، في مثل هذه الحال عليك أن تدفعها، وإذا ما كنت متمكن الآن من دفعها فضعها في الوصية، عليك أن توصي بها، لأن الوصية يريد هذا الذي يريد أن ينفذ لك هذه الوصية يريد أن يعرف ماذا عليك من حقوق، وهذه من جملة الحقوق. ولذلك قيل يا رسول الله من المفلس؟ ذلك يوم القيامة صاحب هذا الذي في ذمته مظلمة للناس، ها؟ اغتاب هذا أو سب هذا أو شتم هذا أو أكل حق هذا أو حط أو وضع من أعراض الناس، كله يوم القيامة سوف يؤخذ منه ويحاسب عليه. طيب إذا كان هذا عنده شيء رصيد ممكن أن يوفي، أما إذا ما كان عنده رصيد من عمل صالح شو بصير؟ بصير هذا مفلس. وعلى كل حال حتى لو كان عنده عمل صالح هم أيضا يعتبر مفلس. لماذا؟ لأنه معنى المفلس كما ورد في هذه الرواية هو الذي يأتي يوم القيامة وفي ذمته مظلمة للناس وتبعات للناس. لاحظ، قيل يا رسول الله من المفلس من أمتي؟ قال من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، هذا كلها هذه مظالم، هذه عاملها، هذا مفلس. شو من راح نحن بعد شوية راح نشوف كل حسناته هذا سوف تؤخذ للآخرين، فيعطى هذا من حسناته، يعني هذا المضروب يعطى من حسنات هذا الضارب، هذا مثلا المقذوف يعطى من حسنات القادس. هذا الذي أكل ماله يعطى من الآكل الذي أكل ماله من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم. شو عمل حينئذ؟ أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ثم طرح في النار، يؤمر به إلى النار، لأنه هذا مفلس، مفلس ما عنده شيء، هذا هو المفلس حقيقة. ولذلك عندهم في باب، إذا تراجعون مثلا أنتم أبواب الأحاديث وكذا، أنه من المفلس، إذا حطيت وضعتم هكذا هذه العبارة وفتشتم عنها أنه من المفلس، ترون أن المفلس حقيقة من يأتي يوم القيامة وليس عنده حسنات تكفيه كي يقضي لحقوق الآخرين. هذه من المظالم التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة. من جملة الأمور التي يسأل عنها الإنسان يوم القيامة هو هذا اللسان، هذا اللسان، هذا اللسان، لسان حصد كل شيء. هل إذا كان هذا اللسان سخر في طاعة الله عز وجل، أنت طهرته في طاعة الله، شو اللسان؟ لشو اكثر من الناس تصوروا واحد مقطوع لسانه، مقطوع لسانه ما بيتمنى هيك، انه والله يا ريت عندي لسان حتى اقرأ قرآن. واحد مقطوع لسانه بيتمنى انه والله يا ريت في بعض الاحيان ان يكون لي لسان حتى اناجي يا ربي واقف بين يدي الله عز وجل، يا ريت، بقول هكذا يتمنى. فليضع نفسه هذا الموضع ثم ليفعل قراءة القرآن، مناجاة الله عز وجل، الأدعية التي هي من الأمور المستحبة وما شاكل ذلك. أما إذا ضيع هذه النعمة، نعمة اللسان، ضيعها، بعض الناس بروح مثلا بده يستعملها بالغناني، بده يغني ويطرب الناس. الذي هو ورد عندنا أن الغناء هو رقية الزنا، يعني واحد كأنه عم بيشجع الزنا، طرد، نعوذ بالله، هذا يستعمل لسانه في هذه المسألة. أو أن هذا الإنسان يستعمل لسانه بالبذاء والفحش. ولهذا ورد عندنا: وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ شو هو الشيء اللي بفوت الإنسان على جهنم؟ هذا اللسان الذي يحصل به الشر. ومن هنا نرى بأن الإنسان هذا شيء سوف يسأله عنه، عن ذلك. من جملة الأمور التي يسأل الإنسان عنها فرائض الله عز وجل: صلاة، صوم، زكاة، حج، أمر بالمعروف إلى آخره، هذا يسأل عنه المرء يوم القيامة. لاحظوا، هذه أمور الفرائض التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. أول ما يسأل عنه المرء كما ورد عندنا في الرواية هو الصلاة. أول ما شرع عندنا في الإسلام هو الصلاة، وأول ما يسأل عنه المرء هو الصلاة، لأنه ورد في الحديث: إن أول ما افترض الله على الناس من دينهم الصلاة، وآخر ما يبقى الصلاة، وأول ما يحاسب به الصلاة. لاحظوا التي هي عمود الدين، التي هو عمود الدين. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: انظروا في صلاة عبدي، لملائكته: انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت تامة. حتى صلاتهم أيضا بينظروا إليها يوم القيامة، بيشوفوها، لأنه في ناس بتصلي وصلاتها بنحو عجول سريع، بس بهمهم انه نقيم هذه التبعة عنا، لا، ما بيستفيدوا منها اي شيء، ما فيها خشوع، ما فيها توجه الى الله، مع ان الله سبحانه وتعالى يقول: قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هؤلاء لهم الفلاح يوم القيامة. فبيقول، يقول: يا ملائكة انظروا في صلاة عبدي، فإن كانت تامة كتبت تامة. طيب وإن كانت ناقصة؟ ها بقول نشوفه، هل هذا العبد كان يفعل نوافل؟ هل هذا العبد كان يأتي بالنوافل والله لا؟ لأنه معلوم نحن عندنا أن النوافل مكملة للفرائض، متممة للفرائض. يعني واحد المفروض أن يكسب أجر كثير، يحصل على أجر جزيل من صلاته، فإذا فرضنا أنه ما حصل على الأجر لأنه انشغل تشاغل فكره في الصلاة، هل في تقصير؟ كيف نجبره؟ بالنوافل، نافلة الغفيلة بين المغرب والعشاء. الغفيلة تدرون لماذا سميت الغفيلة؟ لأن لها ثواب عظيم عند الله، وأن الناس غافلون عن ثوابها، سميت الغفيلة لأن غافلين عن ثوابها، ما يعرفوا ليش ثوابها عند الله سبحانه وتعالى كما عللتها الرواية. فنعمل نحن نافلة أو نأتي بصلاة الليل، صلاة الليل هذه التي حتى يبعث الإنسان مقاما محمودا كما تشير إليه الآية المباركة، ونعمل نوافل ثانية حتى نكمل هذه. طيب هذا بالنسبة للصلاة، إذا كانت ناقصة بيجبرها بالنوافل، فإن كان قد جبرها هذا العبد بالنوافل بل للملائكة اكتبوها تامة. ليش؟ صحيح كانت ناقصة من ناحية الخشوع، من ناحية التوجه، عدم الاعتناء بها في بعض الجوانب، لكن اكتبوها تامة لعبدي، حاسبوه عليها على أنها صلاة كاملة. أما بالنسبة للزكاة، هذه فريضة ثانية أيضا، قد تكون هذه الزكاة أيضا ناقصة. من أي ناحية؟ من ناحية أن الإنسان مثلا في بعض الأحيان لا يضع الحق في موضعه، فإذا كانت هذه ناقصة كيف يمكن أن يجبرها الإنسان؟ قال بالصدقة، بالصدقة تتم الزكاة حينئذ. الصدقة اللي هي أمر مستحب الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده بها، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع، فهي تكمل الزكاة، تكمل الزكاة. فعندها يأمر الله ملائكته: يا ملائكتي اكتبوا له فريضته تامة، فيسأل عنها وهي تامة، هي تامة عند الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم جدا. من جملة الأمور التي يسأل عنها المرء يوم القيامة هو المسؤولية: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شو المسؤولية؟ حول ماذا؟ مسؤوليتي عن زوجتي، مسؤوليتي عن أبنائي، مسؤوليتي مثلا عن نفسي. هذه النفس أنا ماذا أصنع بها؟ إنسان مسؤول عن نفسه، مسؤول عن مرته، مسؤول عن أولاده، وقفوهم إنهم مسؤول عن ماذا؟ مسؤولين عما المحيط، فأنا أسأل عنه يوم القيامة: أنت لماذا تساهلت اتجاه عائلتك وأبنائك وزوجتك ومن تعيله؟ لماذا أنت تساهل؟ أقل شيء على الإنسان أن يأمر بالمعروف، أن يأمرهم بالمعروف: يا جماعة اتقوا الله، قوموا على صلاة الصبح، احفظوا حدود الله عز وجل، ويحب أن ينبههم من هذه الناحية. فلذلك يسأل المرء يوم القيامة عن هذا. بعد هناك شيء آخر الذي يسأل عنه المرء هو ماذا؟ يسأل عن النعيم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أي نعيم؟ في الحقيقة النعيم إذا أردنا أن نفسره المقصود منه كل نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده: نعمة الصحة، نعمة الفراغ، النعم الإلهية، مثلا افترض من الرزق والمال والأولاد والعلم وكل شيء. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. لكن رأيت اليوم رواية، هذه الرواية واردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، في يوم من الأيام يجلس الإمام الصادق مع أبي حنيفة النعمان، أبي حنيفة بقوم أبو حنيفة يسأل الإمام جعفر الصادق عليه السلام عن هذه الآية المباركة، قال سأله عن هذه الآية فقال له ما النعيم عندك يا نعمان؟ في حديث طويل طبعا سأل أبو حنيفة أبا عبد الله عليه السلام عن هذه الآية، فالإمام قال له ما النعيم عندك يا نعمان؟ شو بتفكر إنت؟ شو مقصود من النعيم؟ قال القوت من الطعام والماء البارد، يعني ما نأكله والماء البارد، خاصة الماء البارد هو مطلوب في الصحراء في حرارة الشمس، هذا الإنسان بيعتبره نعمة في بعض الأحيان. فقال لئن أوقفك، قال الإمام الصادق لأبي حنيفة، قال له لئن أوقفك الله يوم القيامة، إذا وقفك يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بين يديه حتى يسألك عن كل أكلة أكلتها، إذا أنت عم تقول هو القوت والماء البارد والطعام، فوقوفك بين يدي الله راح يطول، شو بالنهار يأكل واحد ثلاث مرات افترض، ويشرب كثيرا، إذا عن كل أكل وشربه بده يقوم يسأل يوم القيامة، إذا سوف يطول وقوفك بين يدي الله سبحانه وتعالى. هك عم بيقول الإمام الصادق لا يطولن وقوفك بين يديه. قال إذن رجع أبو حنيفة رد السؤال للإمام الصادق سلام الله عليه، قال له إذن فما النعيم؟ شو النعيم؟ جعلت فداك. قال الإمام الصادق نحن أهل النعيم الذي أنعم الله به على العباد، وبما ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، يعني هني أهل البيت الله سبحانه وتعالى أنعم بهم على العباد. ليش؟ وألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وأنقذكم منها ببركة أهل البيت عليهم السلام. هذا هو النعيم الحقيقي الذي هو مقصود. ولتسألن يومئذ عن النعيم، بنعيم يعني المقصود منه أهل البيت عليهم السلام. لا يشرح عن ببرهنه الإمام الصادق، قال لأنه الله سبحانه وتعالى بنا ألف قلوب الناس، لأنهم بنا ائتلفوا بعد أن كانوا مختلفين، إشارة للآية وألف بين قلوبكم، وبنا ألف الله بين قلوبهم وجعلهم إخوانا بعد أن كانوا أعداء. مش في أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله ما بعث بالرسالة؟ ألم يبعث لمجتمع كان القوي يقتل الضعيف، هذه القبيلة تعتدي على تلك القبيلة، ورسول الله صلى الله عليه وآله هو أول أهل البيت عليهم السلام، وهو أبو أهل البيت عليهم السلام، وهو محور أهل البيت عليهم السلام. فالمقصود هم، وبنا هداهم الله للإسلام وهي النعمة التي لا تنقطع. بدك نعمة أنت، نعمة هي لا تنقطع. ولذلك أهل البيت عليهم السلام، كما أن القرآن هو حبل ممدود إلى يوم القيامة، فكذلك أهل البيت عليهم السلام هم حبل ممدود إلى يوم القيامة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، فهم النعمة هم النعيم. قال وبنا هداهم الله للإسلام وهي النعمة التي لا تنقطع، والله سائلهم عن حق النعيم الذي أنعم الله به عليهم وهو النبي وعترته. انتهى كلام الإمام الصادق سلام الله عليه في تفسير هذه الآية المباركة. إذن لما يسأل المرء عن النعيم، عن النعيم المقصود منه كما يفسره الإمام الصادق هو ولاية أهل البيت، مودة أهل البيت، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهم النعيم وهم المسؤول عنهم يوم القيامة. إذن خلينا ننظر نشوف هؤلاء اللي بدلوا نعمة الله كفرا، والتي تشير إليها الآية المباركة، الآية المباركة: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. من هن؟ زعماء السوء، ملوك السوء، رؤساء السوء، لأنهم أحلوا قومهم دار قومهم. مش إنه معقول ناس عاديين، إذا عندهم قوم، قوم يأتمرون بهم، ها، من أمثال الطاغية ابن زياد ويزيد ابن معاوية. وأولئك الظلم الذين بدلوا نعمة الله كفرا، كفروا بنعمة الله. أي نعمة الله؟ هذا النعيم الذي هو أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. كفروا بهذه النعمة وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. طبق للمصداق، طبق هذا المفهوم على المصداق. من الذي وقف في وجه هذه الذرية الطاهرة وفي وجه هذه العترة الطاهرة في كربلاء؟ أليسوا هم؟ هم الذين وقفوا في وجه الحسين عليه السلام، الذي هو من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله، والذي هو من النعمة الكبرى على قومه، هو من النعمة الإلهية التي بعثها الله لهؤلاء القوم، اختبرهم بها، لكنهم بدلوا نعمة الله كفرا، كفروا بهذه النعمة وأحلوا قومهم دار البوار. بعدها خربت البلاد وخرب المجتمع وخربت النفوس، وبدأت الظلم من ذاك اليوم إلى زماننا هذا، كل ذلك بسبب تبديل نعمة الله من هؤلاء الظلمة. بالله عليكم، لو أوقفهم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة وقال لهم: ماذا صنعتم بهذه النعمة؟ وماذا، كيف بدلتم ذلك النعيم؟ بدلتموه إلى كفر، فبماذا يعتذرون؟ وبماذا يجيبون يوم القيامة فيما لو سألهم الله سبحانه وتعالى عن ظلم أبناء الحسين وما صنع مع أبناء الحسين؟ لماذا الحسين سلام الله عليه يستشهد غريبا بعيدا عن مدينة جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ويترك بتلك المدينة بعض أبنائه؟ يترك فاطمة العليلة لا يستطيع أن يحملها معه إلى كربلاء. يقول الراوي: لما أراد الحسين أن يخرج من المدينة جمع عياله وأبناءه وأخرجهم معه، بقي منهم قسم قليل. ممن بقي؟ بقي من ذلك القسم فاطمة العليلة بنت الحسين، كانت مريضة عليلة لا تقوى على رحلة كهذه تسافر بها. خاف عليها الحسين أن تموت في هذه الرحلة، ولذلك أبقاها في المدينة عند أخيه محمد بن الحنفية. يقول الراوي: لكن هذه الطفلة، هذه الفتاة، أحبت أن تخرج مع أبيها. عندما خرج الحسين وبعد أن ركب على ظهر جواده، لحقت به هذه الطفلة، قالت: أبي طفلي، يا نور عيني، خذني معك إلى حيث تسافر يا أبا. لكن الحسين صبرها، رجع إليها وصبرها، فقال لها: بني الشرعية، وكأنه بلسان الحال طبعا أنه لا تقدرين على مثل هذا السفر. يا صاح ارشد يا حادي وسير، وتقدم على ضعوني، هيها تصبر على الضيم وعليه تغمض عيوني، لم صوت العلي لتصيح يا اهل الضعن تانوني. بو ياخذني معك يا اهل وياكم اخذوني، وحدي لا تخلوني، عليكم يعمل عيوني، فرقاكم هدم حيلي، روح المرض سلاها. يا ويلي يا ويلي من سمعها حسين، رد من الضعن لها قعد عدها يصبرها وعلى الفرقة يسليها. قلها يا 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 ضوى عيوني، دمعتك لا تهليها، يا طل الوطن ردي وخلينا ارشد بقصدي، دمعتك ذوبت كبدي، تراني من اسمع عونينيك روح تزيد بلوى. صبر الحسين وذهب الى كربلاء يوم العاشر من المحرم، عندما كان الحسين يقف على جثث اصحابه يستغيث بهم، واذا برسول من فاطمة العليلة يأتي يحمل رسالة منها لأبيها الحسين. الحسين يقرأ هذه الرسالة ثم يتقاطر دموع عينيه على خديه، تنظر إليه زينب تقول أخي ما الخبر؟ يقول أخي لقد ورد الكتاب وعظم المصايب. قالت لماذا؟ قال ورد للآن كتاب من ابنتي فاطمة وهي تسألني عن عمها بالفضل، وهي لا تعلم بأنه قطيع الكفين، السهم نابت في العين ومخه على الكتفين. وبعد عمن تسألك هذا عبد الله؟ وهي تسألني عن علي الأكبر، وهي لا تعلم بأن القوم قطعوه بسيوفهم إربا إربا، وهي تسألني عن ابن عمها القاسم، وهي لا تعلم بأنه صريع شهيد، وهي تسألني عن الطفل الرضيع واحد واحد ترى كانت تسأل عنهم. عوالي يصير النوب دهري بيكم يعود، ورد اشيل راسي بيكم ردود، وترد كفوف ابو فاضل للزنود، وتتلاين ردود جروحي الاكبر، هل تعودون يا كرام علينا ام قضى ذو الجلال ان لا تعودوا؟ كيف ما وت تلك الليالي لا تبيضا ثم عادت ايامها ويزود. الهي نسالك باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 بالحسين الشهيد والشهداء معه، ألا تدع لنا في هذا المجلس ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمستشهدين بين يديه. اللهم بلغه منا تحية وسلاما، وارجل سلامه علينا، واجعل حضرته المباركة راضية عنا يا أرحم الراحمين.